أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. اللقحة هي الناقة الحلوب، الناقة الحلوب، الصفي الكثيرة اللبن، والشاة الصفي أي الشاة كثيرة اللبن. يرغب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحاب النوق ولأصحاب الشياه أن يعيروا وأن يعطوا الناقة أو الشاة لرجل في النهار يأخذ هذه الناقة أو يأخذ هذه الشاة فيحلب منها شيئا يستفيد منها ويرجع بالشاة، وصاحب الشاة يحلب منها. الشاة والناقة خلق الله عز وجل، والذي يخرج اللبن من بين فرث ودم إنما هو الله عز وجل، فتصدق، وهذا من نعمة الله عز وجل عليك. وإياك أن تظن أنك إن فعلت تفقد رزقك، لا والله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فكيف إذا كان من الشاة؟ ليست من صنعك ولا من صنع يدك، إنما ربنا عز وجل يخرج هذا الحليب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شو لك انت داخل فيها الشاتاي؟ قال ثمنا وبعف ايش، والله يعني كلها من عند الله سبحانه وتعالى. تغدو اي تذهب اول النهار بإناء من اللبن، وتروح اخر النهار بكذلك إناء من اللبن، يعني كمان فيها اشارة للمستعير أن لا يستأصل حليبها بجميعه، إنما يأخذ بمقدار حاجته ويعيدها إلى صاحبه، والله تعالى أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. يعني إذا شربت الحليب، شربت اللبن، شربت شيئا فيه شيء من الدسم، وأردت أن تقوم للصلاة وإن كنت متوضئا فتمضمض حتى لا يبقى شيء في فمك. وما في أجمل من الماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولا يستغني عنه الإنسان. فلذلك يستحب للإنسان أن شرب، إذا شرب الحليب وقام للصلاة، أن يتمضمض. طبعا إذا شرب وقام مباشرة، أما بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة يذهب مع الريق، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفعت إلى السدرة إلى سدرة المنتهى مكان سمع فيه صريف الأقلام مكان ما وصل إليه ملك وما وصل إليه أحد من خلق الله إلا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. طبعا هذا شرف عظيم لنا أن نكون من أمة هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. والإنسان المؤمن هو الذي يقدر نعمة الله عز وجل عليه ويحافظ على هذه النعمة من الزوال. ولا تستطيع أن تحافظ على نعمة الإيمان بالله ونعمة الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا من خلال اتباع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وسدرة المنتهى قال لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها، ما أحد جاوز سدرة المنتهى إلا الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفعت إلى السدرة، من اللي رفعه؟ الله جل وعلا الذي قال له ورفعنا لك ذكرك. وإذا الله عز وجل بده يرفع عبد، والله لو اجتمعت الخلائق على أن تضع هذا العبد لا تستطيع. وإذا الله عز وجل بده يوضع عبد والاجتمعت البشرية جمع على رفعه لا تستطيع أن ترفعه. وإذا أردت أن يجعل الله عز وجل لك ودا في قلوب العباد كن مؤمنا عاملا للصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبمقدار ما تعمل من الصالحات مع الإخلاص لله بمقدار ما يخلد الله عز وجل ذكرك. ولذلك عندما شهد ربنا عز وجل لصحب الكرام بقوله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها، عندما كانوا من أهل التقوى بشهادة الله عز وجل وأهل التقوى حفظ الله عز وجل ذكرهم إلى قيام الساعة، وخاصة العشر المبشرين بالجنة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد 1400 عام يذكرون ويترضى عنهم المؤمنون. هناك من الأولياء والصلحاء ربي عز وجل بيحفظ ذكرهم 100 سنة 200 سنة 500 سنة وهكذا. فبمقدار ما تقترب من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبمقدار ما تتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبمقدار ما تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بمقدار ما يخلد الله عز وجل ذكرك. فلذلك خلد ذكر الصحابة وخلد ذكر الكثير من التابعين وخلد ذكر كثير من الأولياء والصالحين. فلان لك من 500 سنة فلان من 700 سنة وهو معروف عند الأمة. لذلك إذا رفعك الله فلا خافض لك، وإذا خفض الله العبد فلا رافع له. يقول عليه الصلاة والسلام رفعت إلى السدرة، رفعه الله، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. هذا النيل والفرات ايه نعم بينبعوا من هناك، ايه بينبعوا من هناك. كيف؟ والله هي لا شغلتي ولا شغلتك، ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وشلون ربي عز وجل بيجعل ينبع في مكان ويحولها الى مكان اخر بقدرته تبارك وتعالى، والله لا يمكن ان يتصوره الانسان. ولكن لا يسعنا الا ان نقول سمعنا واطعنا. بالنسبة للنيل والفرات نهران من سدرة المنتهى، من جوار سدرة المنتهى ينبعان، ونهران في الجنة. أسأل الله أن نشرب من حوض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشرب من النهرين هذول في الجنة، ونتذوق نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله كله بشيء بسيط وسهل. إيش هو؟ أن نجاهد أنفسنا. أيام معدودة. طيب ما هي أيام معدودة؟ أشهر معدودة أخي. لا مو أشهر، سنوات معدودة. بس دخلتنا النعيم له بداية وليس له نهاية، نعيم ما بيخطر في البال. ولذلك يحتاج الأمر منا إلى شيء من التقوى، إلى شيء من التقوى. وكلما عظمت التقوى أكرمك الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربته. شرب اللبن اللي هو الحليب، يعني هذا اللبن الله أعلم ما كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، بس الحليب هذا الأصل. قال: فأخذت الذي فيه اللبن فشربته، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. الحمد لله أن الله عز وجل جعلنا من أمته وفطرنا على محبة الطاعة وعلى كراهية المعصية. وبمقدار ما نقدر نعمة الله علينا، بمقدار ما يثبتنا الله على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والمنكرات. أما إذا لم يقدر العبد هذه النعمة، قد يعرض هذه النعمة إلى الزوال، فبيصير لا قدر الله يكره الطاعات، يتثاقل الطاعات، ويعشق المعاصي، وتهون عليه المعصية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني هل قيل لا قدر الله، حاشا من يسمع، لو قيل لأحدكم تشرب كأس من الخمر، أعوذ بالله، شو الحكي هذا؟ الله جل وعلا يعني وفقنا لترك الكثير من الكبائر، ولكن علينا أن نهتم بالآثام الباطنة. هي الآثام الباطنة ضررها شديد وشديد جدا، من حقد وغل وحسد وبغض واستكبار واستعلاء وما شاكل ذلك. عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام اللبن قال: فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه. يعني ذكر قريبا من هذا الحديث أنه الأنهر أربعة: نهران ظاهران ونهران باطنان. الظاهران النيل والفرات، الفرات والنيل. شلون الحديث الشريف؟ النيل والفرات واثنان ونهران في الجنة. بعدين رفعت له هذه الأقداح الثلاثة. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب استعذاب الماء، أنه تنتقي الماء العذب وتشرب منه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل. كثير كثير عنده نخل سيدنا أبو طلحة الأنصاري. وكان أحب ماله إلي بيرحاء، بستان أمام مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش كان يحبه لهذا البستان؟ يقول لنا وكان مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها. سيدنا النبي يدخل هالبستان، في أمر طبيعي بده يحبه سيدنا أبو طلحة لهالبستان هذا أكثر من النخيل الموجود عنده، لأنه برجله الشريفة وطئ هذا البستان، ومن فمي وفي فمي الشريف شرب من الماء وأكل من النخيل. فكان أحب أمواله إلي بيرحاء، اسم البستان. قال كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هون بقى بيجي الامتحان الشديد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هلا بيجي واحد بيقول لك يا أخي والله أنا حبي للبستان لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم يدخل عم يشرب وبيأكل من الثمر. أخي هذا البستان ما أفرط فيه. طيب الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما تحبوا؟ وإن كان عم يشرب من النبي عليه الصلاة والسلام وبيدخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنفقوا. إيش بدها إياه؟ بدها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بمجرد أن نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بدون توقف بيقول العلماء الربانيون رضي الله عنهم وأرضاهم إذا خطر على قلبك خاطر وارد رحماني في تقرب إلى الله نفذ مباشرة بدون توقف بدون تردد. بيقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ورضي الله عنه إنما أورد عليك الواردة لتكون به عليه واردة. الله رادك تتقرب من هذا المجال على السريع، ما توقف تقول يعني بلكي هذا، لا لا أبدا. متى ما صار تردد بنصرف الخاطر. الخاطر كأنه جاء إلى قلب سيدنا أبي طلحة رضي الله تعالى عنه بيروحة، خلاص أنا بدأ أتصدق فيها. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حتى ما بده يحط الصدقة فيما يجول في نفسه. أعطيها لابن عمي، أعطي خلاص بيصدق وصدق فيها فعلا، وما يخطر بباله يعني الأقربون أولى بالمعروف، أنا بوزع بدي أوزع وأوزع. قال له ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يعني حتى ما بتقيله حظ نفس في الموضوع، وأترك ما هويت وأترك ما أهوى لما قد هويت لما قد هويت، فأرضى بما ترضى وإن سقطت نفسي. لأنه هذا الإخلاص لله عز وجل وأن ترضى بما يرضى محبوبك، وما تحاول مع محبوبك إذا قال لك افعل كذا أو كذا شو رأيك شو رأيك، خلاص. وأترك ما أهوى لما قد هويت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال يا رسول الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح أو رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. والله بس تترك الشغل إلى الله، الله بيرجع لك إياها وحقق لك أمانيك وفوق الذي تريد. بس اشقد في فرق بين أن تعطي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن تعطي بهواك وبعاطفتك. قال بخ ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، معاش الكبيري، في أقاربه وأبناء عمه تقرب بها إلى الله عز وجل. هل فقهنا وعرفنا قول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ نحن بنفرح على حالنا إذا أدينا الزكاة، وبنفرح على حالنا إذا أدينا صدقة الفطر، وبصدقة الفطر أقل 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 من القليل الذي سمعت أنه يطالع 4 كيلوات من التمر الجيد، لأنه بده يكون 4 كيلوات من التمر أو 2 كيلو من الحنطة. أكثرنا 2 كيلو حنطة من نوع الوسط، 15,000 إلى 10,000. لذلك نحن بحاجة إلى تقوية إيمان، وكلما قوي الإيمان كلما زاد العطاء. شو هذا سيدنا أبو طلحة الله يرضى عنه؟ طبعا هذا ليس يعني هو الوحيد من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم من أهل الجود والكرم، وخاصة بالنسبة للأنصار شهد الله عز وجل لهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللهم وفقنا لأن نتحلى بأخلاقهم وأن نتأدب بآدابهم وأن نسير على نهجهم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.